بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل أبو محمد من عمان.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو محمد.
الله يحفظك بارك الله فيك. في سؤال، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل. طبعا
سؤال واحد، في خاصة كانت في رمضان كانوا يصلوا صلاة التراويح فرض مع التراويح، وعندما يأتي الإمام إلى الوتر، إذا كان يصلي الإمام ثلاث ركعات وتر متواصلة يعني كالمغرب، يتركونه بعض المصلين. وإذا كان إمام يصلي ركعتين ثم يوتر هو بالركعة، يتركوها ولا الناس الذين يصلون ثلاث ركعات. فجزاك الله خير، نبي الحين يعني تفصيل حتى يعني كيف نفهم هل وتر، أنت تكلمت كثير عن وتر جزاك الله خير،
نعم،
هل وتر ثلاث ركعات كالمغرب جائز، أو أفضل أن يصلي ركعتين ثم ركعتين شفة ثم يصلي ركعة؟ فما
يعني
بالها ولا الناس يتركون الإمام
محمد، يعني الفريقين يتركون الإمام، ها؟
أي فريقين يتركون الإمام.
الله يديم. مختلفين. الله يديم. طيب،
فإن هذه طالما هذه الرسالة أنا أسجلها وأرسلها للناس خارج الجزيرة العربية
إن شاء الله. أبشر أبو محمد.
زين، والسؤال الثاني، طال عمرك، إذا كان إنسان في الصلاة الرباعية أو ثلاثية وما جلس التشهد الوسطي، فقام قبل ما يلتبس بالركن قالوا له سبحان الله، هل يرجع أم يواصل إلى سعود يكمل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، طال عمرك، خلينا نسألك في مرة ثانية، ناخذ أوقات الناس. جزاك الله خير شيخ.
طيب، مرحبا أبو محمد.
الله
جزاك الله خير. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف أمورك؟
مرحبا إبراهيم، أهلا وسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا. عندي أربع أسئلة، الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، بعد قرار فتح المساجد وهناك تباعد بين المصلين، حكم قول الإمام بعد إقامة الصلاة تقاربوا وتراصوا
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، الله يسلمك، أيضا بعد قرار فتح المساجد، هل يجب على المصلين أن يكونوا على صف واحد في الصلاة
إن شاء الله؟
والسؤال الثالث، بارك الله فيك، أيضا بعد قرار فتح المساجد، إذا كان المسجد القريب من البيت مفتوح، فهل يجب الذهاب لصلاة الجماعة فيه يعني وفي زمن كورونا، أم فقط من باب الاستحباب؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، بارك الله فيك، حكم اصطحاب سترة لصلاة السنة كغرشة ماء معي إلى المسجد لعدم وجود سترة في المسجد بسبب تحديد أماكن الصلاة لكل شخص؟
إن شاء الله أبو رحيم.
سامحنا شيخ، جزاك الله
مرحبا ومسهلا.
حياك الله
أبو سعيد.
السلام عليكم دكتور، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا متابعينك، جزاك الله خير، وايد استفدت منك الحمد لله.
الحمد لله، جزاك الله خير.
طال عمرك، الحين أذان الفجر.
أي.
من بعد الأذان الفجر بعشر دقائق يقيم الصلاة.
نعم.
أنا صراحة أول يوم ما صرت المسجد، بعدين حس في نفسي الناس كلها تصلي جماعة وأنا أصلي في البيت، رحت صليت معاهم.
أي.
فأنت في المحاضرات السابقة كنا نسمع إنه لازم يعني ننتظر 20 دقيقة بعد الأذان. فالفترة هاي شو نسوي؟ حمس في 10 دقائق وقيم الصلاة. هل نحن نتابع مع الإمام أو نصلي في البيت؟
إن شاء الله يا أبو سعيد.
جزاك الله خير، وجزاك
مرحبا،
جزاك الله خير،
آمين، جزاك الله خير، جزاك الله
يبارك.
فضل أم جاسم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي استفسار لو سمح. احنا حصلنا قطعة ذهب تقريبا من مدة سنة،
نعم،
ساقطة في البر، وأعلننا عنها في الواتساب لمدة سنة تقريبا، وما حد اتصل فينا بخصوصها.
اي،
فما عارفين شو الحكم الشرعي حاليا.
كيف في الواتساب بس يا أم جاسم؟
لأن ما إحنا حصلناه في منطقة غير منطقتنا.
لا لا قصد الواتساب في الغالب يكون بين الجماعة والمعارف والأصدقاء. ما أعلنتوا غير
في الجروبات.
في الجروبات يعني.
أيوة جروبات. طيب. وكتبنا تحت الرجاء نشرة في الجروبات الأخرى.
زين.
عشان إذا يظهر لها صاحب يتواصلوا معنا على الأقل
حطيناه. الآن واضح. أبشر يا أبو جاسم.
شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. ها من؟ ها تفضل يا أم محمد.
أم محمد.
إيه تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله بخير.
الشيخ بغيت أسأل عن يوم صلاة العشاء.
هي.
أصلي العشاء عقب أنا أصلي 4 ركعات عقب صلاة السنة البعدية.
إيه.
على هذا صح يعني يجوز ولا؟
إن شاء الله.
ما أصلي ركعتين على زيد بعد ركعتين.
إن شاء الله. 4. إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعاد العراق. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كيف أنا حبيت أستفسر يعني عايش هنا شنو وقاية من السحر يعني؟
يا سعاد سعاد الله يرضى عليك ممكن توضحين الصوت لأنه مو واضح عندي. تفضلي تفضلي.
شنو الوقاية من السحر اللي أربع يعني الوقاية شنو يحميني منه؟
الوقاية من السحر ها؟
اي نعم.
يعني انت تعانين شيء ولا تسالين سؤال عام؟
لا بكثير يعني ما عاني احنا انا شاكه يعني.
اي
شاكه يعني احنا هنا انا نيجي ياخذ ملابس من عندنا او شيء لازم يعني.
تفقدون اشياء يعني
ملابس تاخذين ملابس يسوي السحر.
تفقدون ملابس يعني ولا كيف؟
إيه يقصد ملابس الملابس من نقطة يأخذونها يسوون عليها يعملون عليها.
طيب طيب بفصل لك إن شاء الله تفصيل عام. أبشر إن شاء الله.
من يعني إحنا شتيت بأن أخذ ملابس اللي
إن شاء الله. إن شاء الله سعاد أبشر إن شاء الله بحول الله. ها مرحبا مرحبا تفضل يا مت الله.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الأول يا شيخ أنا من نختم القرآن ندعي بهذاك الدعاء اللي يجي في آخر المصحف
إن شاء الله.
وسؤال الثاني بعض الأحيان نكون في الحوش ونبغي ندعي ربي نرفع يدي ونشوف ونرفع وجهي للسماء
إن شاء الله.
وسؤال الأخير ما تسأل دارت العادة السرية في نهار رمضان ماذا عليها
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ ليعون.
مرحبا مرحبا. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بالنسبة لأذكار النوم.
إيه.
هل لما تبي تقول يعني تقول في سرك بدون تحريك الشفايف.
إيه.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
بالنسبة حتى لما تقرأ سورة هل تقول صدق الله العظيم؟
إن شاء الله.
وكذلك شبك اليدين هل من ذن جدد عمل الشيطان؟
إيش هذا؟
شبك اليدين مثل اليدين تحطن على كتل الأصابع
الشبك هكذا
شبك اليدين.
تشوفيني أنت الأصابع. تشوفيني تشوفيني.
أيوة نعم نعم أوكي ودك
في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. فضلي ندى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول أنا الحمد لله أقرأ قرآن وأصلي وهاي لكن تيجي وقت مرات مثلا وقت الرياض أسمع أغاني أو موسيقى
يعني
فترة بسيطة مجرد دقائق وقت الرياض فيقولون إنه حرام إنه هاي يعني حرام موجود من الجنة وهاي ما يصير وهاي وأنا مو دائما مثلا كل شهرين هيك مرة واحدة بمثل وقت الرياض. والسؤال الثاني أمي اشترت ضحية إنها والأختها المتوفية.
أيوة
الأضحية أعزكم الله بقرة اشترتها قبل أسبوعين فعينها تدمع.
إيه.
البارح لما جبنا البيطري طلعت هي هذه عينها إنه عمية.
عمية ها؟
إيه. فما وقالوا لها يعني قلت لا ترجعينها أو تشترين غيرها ما يصير لأنها عمية.
العينين ثنتين هي ندى؟
لا عين واحدة عين
يعني
واحدة
عوراء يعني
تدمع. اي لما اشتريناها من التاجر انه تدمع فجابت البيطري طلعت انه العين عوراء.
طيب يا ندى
عين واحدة. والسؤال الثالث، هي أمي ضحت لنفسها قبل 14 سنة.
أي.
فقالوا له إنه ما يصير يعني تاكلين من الأضحية لا أنت ولا أهل البيت. فقبل فترة إنه عرفنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة إنه رضي الله عنه إنه تشهد ضحيتها وتأكل منها.
إن شاء الله يا ندى.
فهل صحيح الأضحية يعني حرام إنه أهل البيت وإنه المضحي يأكل منها؟
إن شاء الله. أبشر يا ندى.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسألك يا شيخ، أنا دائما أسمع تقول لي على صلاة الفجر إنه واحد ما يصلي لبعض نص ساعة عن الفجر الكاذب والفجر الصادق. هالأيام مع كورونا أول ما يأذن بعد 5 دقائق تقيم الصلاة، كيف يعني نصلي على طول نتريحها في البيت خاصة؟
5 ولا 10 دقائق؟
نشوف يأذن بعد 5 دقائق.
لا لا
يعني الأذان ياخذ 5 دقائق وقت 5 دقائق 10 دقائق.
صحيح.
وزين السؤال الثاني، الدعاء اللي بين الأذان والإقامة الحين ما في وقت يعني نفس قبل، واحد بيدعي والكيف
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، يعني كل الصلوات عادي نصلي أول ما يأذن
إن شاء الله؟
الحين على طول طيب ما يمدي الواحد يعني
إن شاء الله،
لأن دائما أسمع أنت تقول في فجر كاذب فجر صادق.
لا لا لا، بس واضح مع عبد الله اختلط عليك الفجر الصادق من الكاذب. أنا بفصل لك إن شاء الله بعد شوي، ما له علاقة بالصلاة الفجر الكاذب. هذا
لا أنت دائما تقول لازم واحد يعني يتحاط بعد نص ساعة يصلي بعد الأذان من زمان.
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. يلا تفضل أبو محمد، آخر اتصال في المجموعة.
السلام عليكم.
تونس. عليكم السلام ورحمة الله.
نكلم الشيخ معلش.
تفضل أنت على الهواء.
عندي سؤال أفضل الشيخ عن الجن العاشر.
عن إيش؟
عن الجن العاشر.
الجن
العاشر.
العاصف.
العاشق. العاشق.
العاشق. الجن العاشق. أها.
هل أفضل الشيخ هل يمس الجن الذكر أنت الذكر؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
أرجو الرد يا أخي الشيخ، لأن المكان الموجودين فيه ما فيش
الزوجة. تسمعني بعد شوي ولا تريد الآن يعني؟
يا بعد نسيتك.
أنت ما عندك تلفزيون؟
لا والله.
طيب مدام أبو محمد الآن على الخط عندي وما عنده تلفزيون، وهذا آخر سؤال في المجموعة. يا أبو محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الجن عموما بيّن الله جل وعلا بأنهم أعداء لبني آدم. يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى كثيرا من الشيطان ومن شره ومن شركه وتوهينه. ولذلك يا أخي الفاضل، الشيطان عدو لبني آدم. وبالنسبة لأذية الشيطان لجنس الإنسان لجنس بني آدم بأنواع، وأعظم ما يعني يمثل خطر على ابن آدم من قبل الشيطان هو أن يوصله إلى الشرك بالله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهو يبدأ بالإنسان خطوة خطوة. وأما ما يتعلق بقضية العشق وما يتعلق بقضية الجن العاشق، سواء من الأنثى من الجن مع ذكر من الإنس أو ذكر من الجن مع أنثى من الإنس، فهذا يذكره أهل التجربة وأهل العلم وممن لهم دراية بمثل هذا الأمر، خاصة الرقاة الشرعيين الموثوق بهم، فيقولون نعم بأن هناك ما يسمى بالجن العاشق سواء من الجنسين ومن الطرفين. لكن أحيانا إثبات هذا الأمر دونه خرط القتاد، دونه مفاوز، دونه عقبات، تحتاج إلى إنسان متخصص، إنسان مستودع علم، إنسان عنده دراية وخبرة في مثل هذه القضايا. ولذلك الجزم به يا أخي الفاضل صعب، لكن أهم شيء للإنسان الإنسي المسلم أنه دائما يعتصم بالله تعالى ويلوذ بجنابه ويتوكل على الله جل وعلا ويعتصم به سبحانه، وأيضا يتبع ما أمر الله جل وعلا به من كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أيضا الأذكار التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام والتي تمثل تعويذة للإنسان، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
ومثل أيضا النصوص اللي مثلا القواقل الثلاث، ودائما يكون الإنسان على طهارة وعلى استعداد تام لمواجهة مثل هذا العدو الذي لا يمكن أبدا أن يهادن معه. ولذلك أخي الفاضل، يوجد ما يسمى بالجن العاشق، إثباته يحتاج حقيقة إلى متخصص في مثل هذا الأمر. ولذلك من ابتلي بمثل هذه البلية فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يلجأ إلى ما أرشد الله عز وجل عليه إليه من الاعتصام، مثل نصوص القرآن، وهي وسيلة وسبب، مثل التعويذات الثابتة الواردة في القرآن والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحرص على الفرائض، الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسبب مثل هذه القضية. للأسف بعض الناس يا أخوي أبو محمد من تونس، للأسف بعض الناس يعني يعرض نفسه للبلاء حينما يسمح لنفسه ب يعني المعاصي والآثام والذنوب والخطايا، فتجده دائما بعيد عن مظلة أهل الإيمان، بعيد عن الأجواء والمناخات الصحية الإيمانية، تجد دائما والعياذ بالله في مثل هذه القضايا. طبيعي، وللأسف الشديد يوجد من الناس من يسعى برجليه إلى مثل هذا من خلال قراءة بعض كتب السحر وبعض كتب الشعوذة وبعض كتب التي الآن يروج فيها على عقول كثير من الشباب وكثير من الرجال فيما يتعلق بقضية المسائل يعني الحب والعشق في مع 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 الجن، ومع موجود هذا للأسف الشديد، فهنا يتورط الإنسان ويدخل في مسلك ضيق ومسرب خطير قد لا ينجو منه، نسأل الله العافية والسلامة. فمن عافاه الله فليحمد الله. الإنسان كيف يذهب برجله إلى مثل هذه المستنقعات ومثل هذه الهوة السحيقة التي ربما تقود به إلى النار؟ عموما أخي الفاضل، أنت سألت هل يوجد؟ نعم يوجد. إثبات ذلك الله أعلم، يحتاج إلى متخصص، لكن أعتقد بأن قضية البحث عن إثبات ذلك يضيع الزمن على الإنسان. أهم شيء للإنسان أن يعتصم بالله ويعتصم بما أرشد الله جل وعلا إليه، والله يحفظ الجميع. أبو محمد من عمان يقول، يعني هناك أناس طبعا خارج عمان وخارج الجزيرة العربية يقول بأنهم يصلون التراويح عندما يقوم الإمام فيصلي الوتر ثلاث ركعات تشبيها بصلاة المغرب يخرج قوم، وعندما يقوم فيصلي ويفصل بين الوتر وبين الشفع، بين الشفع وبين الوتر، يقول يخرج قوم آخرون، فالإمام في حيص بيص مثل ما يذكر أبو محمد، نسأل الله الهداية للجميع. أخوي أبو محمد بارك الله فيك، أولا رسالتي إلى هؤلاء أن أقول لهم بأن الله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هذه قادت إلى توحيد الكلمة، فالله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قل جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. ولذلك أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم مقاصد بعثته ما هو؟ اجتماع القلوب، اجتماع الأبدان، فجمع الله جل وعلا به هؤلاء الذين تشرذموا وتفرقوا، جمعهم الله عز وجل في صورة تمثل معجزة عظيمة، أعداء الأمس أصبحوا إخوان اليوم. الأمر الثاني، لا يمكن أبدا أن يكون شيء في القرآن أو في السنة أو في الشريعة يفرق المسلمين أبدا، وإذا وجد شيء من العبادات يفرق المسلمين فالخطأ إما أن يكون في الدليل أو الخطأ يكون في المستدل. واضح؟ الخطأ إما أن يكون في الدليل أو يكون الخطأ في المستدل، فقد يكون الدليل ضعيف فيحصل التمسك به ثم تحصل الفرقة. تحصل الفرقة بسبب ماذا؟ تمسكوا بدليل ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الدليل صحيح لكن الفهم مغلوط، فيقع الناس في فهم مغلوط بسبب عدم فهمهم للدليل. ولأجل هذا ما يمكن أبدا أن الشريعة تأتي لتفرق المسلمين، فأي جماعة مسجد تفرقوا وتشرذموا بسبب مسألة شرعية أعرف أن الخطأ منهم وليس من الشرع. الشرع ما يفرق، الشرع يجمع، النصوص تجمع ولله الحمد، كلما اقتربنا من القرآن وكلما اقتربنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حققنا قدر كبير من الاجتماع. ولذلك المشكلة في هؤلاء. المسألة الأخرى، بربك هل يعقل أن سنة من سنن الصلاة تفرق تقضي على أصل من أصول الملة والدين والشريعة؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن أن سنة من سنن الصلاة تفرق ناس وتجعلهم حزبين وفريقين وجماعتين وطائفتين، ما يمكن أبدا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل المخيم على العقول، ويدل على رقة في الدين، يدل على أنهم ابتعدوا عن العلماء الراسخين في العلم الذين شابت لحاهم ورسخت أقدامهم في الملة. هذه اجتهادات فردية الآن تصدر من أناس لم يشموا رائحة العلم. ولذلك هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو لأن يصلون في بيوتهم خير لهم من أن يصلوا في المسجد بمثل هذه الطريقة، يضرب بعضهم بعضا ويفرق بعضهم بعضا. سبحان الله العظيم. ولذلك يا أخي الفاضل مثل هؤلاء ينصحون يصلون في بيوتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى التراويح كلها في المسجد، صلى 4 ليالي أو 3 ليالي ثم ترك حتى ثم دخل بيته وصلى حتى لا تفرض على الناس، ما تفرض على الناس. وكان الصحابة منهم من يصلي 20 ومنهم من يصلي 36 وقيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى. فنأتي إلى سنة من السنن نضرب فيها أصل ومقصد من مقاصد الشريعة، هذا يدل على جهل، يدل على تخلف، وسامحني بهذه الكلمة، ما يمكن أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ركعات الوتر، صلىها 3 ركعات، ولكنه ما شبهها بالمغرب كما في حديث علي رضي الله عنه، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه أي يشبه الوتر بالمغرب. ولكن أفترض الآن أنا أبو محمد، أنا أعتقد وأدين الله عز وجل بأن صلاة الوتر ما تكون مثل المغرب، لكنني لو صليت خلف إمام وأنا أعرف هذا الإمام يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة وصلى تشبيه من المغرب، ما يجوز لي أن أخالفه، أصلي معه ولله الحمد. ولذلك أنا ما عندي مشكلة أصلي خلف المالكي وأسدل يدي، هم ما يكتفون، أنا ما عندي مشكلة. لماذا؟ لأن سنة، ما يمكن هذه السنة أنها تقضي على 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 أصل وفريضة وعلى مقصد مقاصد الشريعة، ما يمكن. إذا صليت مثلا خلف إمام يجعل الوتر مثل المغرب أصلي معه ما في مشكلة، هو مجتهد أو اعتنق مذهب أو قلد إمام من الأئمة وأنا أصلي وراء ما في مشكلة، ولا يجوز لي أني أخرج من المسجد. أنا أعتقد بأن صلاة الليل 11 ركعة، لو أنني صليت خلف رجل يصلي 21 ركعة ما عندي مشكلة، أصلي وراء 21 ركعة و 36 ركعة و 41 ركعة ما عندي مشكلة. هذا هو الفقه الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي فهمه الصحابة الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبمراده وبمقصوده من حينما يتعامل بمثل هذه النصوص، ونماذج الصحابة كثيرة في مثل هذا الأمر. ولذلك إذا كنت سترسل لهم هذا المقطع فأنا أوصيهم وأذكرهم بالله عز وجل أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يسعوا إلى ضرب أصل من أصول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. وإذا كان والله الإنسان يقول والله أنا ما أتحمل، صلي في بيتك، ما يجوز لك أنك تتعصب وتتعنصر لمثل هذا الأمر. والكلام يشمل الطرفين والطائفتين، حتى الطائفة الثانية يقول لازم تصلي بنا كذا، يتقون الله عز وجل ويتبعون إمامهم. لماذا سمي إمام؟ لأنه متقدم عليهم. فلما يدخلون بمثل هذه الطريقة يبلبلون الأفكار ويشتتون الآراء ويمزقون الاجتماع، هذه صورة من أعظم صور الاجتماع، صلاة الجماعة، كيف تضرب بمثل هذه الطريقة؟ نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو محمد من عمان يقول إذا كان الشخص يصلي صلاة رباعية أو ثلاثية ونسي التشهد الأول فلما أراد القيام والنهوض ما استتم قائما فنبه فجلس، هل يجوز له ذلك؟ نعم، بل يجب عليه. لماذا؟ لأنه ما تلبس بالركن الذي بعده، وإنما هو بدأ الآن بالانتقال من ركن من 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 واجب إلى ركن ولم يستتم في الركن. ولذلك بمجرد أن يبدأ الآن في عملية النهوض والقيام ثم نبه جلس، لا بأس عليه. أما إذا استتم قائما وتلبس بالركن وبدأ بالفاتحة نقول له لا، لا يجوز لك أن ترجع. لماذا؟ لأن الركن أقوى، فما يرجع إلى من الركن إلى الواجب على قول، وعلى قول سنة، قالوا بأن التشهد الأول سنة والقول الثاني بأنه واجب، قالوا ما يرجع من الركن إلى الواجب. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول بعد قرار فتح المساجد الآن بالنسبة لأئمة المساجد لما يقف الإمام ويقول استووا واعتدلوا وكذا، يقول هل الآن يجري هذا في زمن التباعد الآن بين المصلين؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، عندنا قاعدة أصولية يذكرها العلماء وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولذلك في الأيام العادية غير زمن كورونا كان الإمام يلتفت إلى المصلين ويأمرهم بالتراص وبالتقارب، وأن يضع الرجل منكبه على منكب صاحبه وقدمه بجوار قدم صاحبه، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان بقوله وفعله يرتب الصفوف صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا واجب على الإمام، والجمهور يقولون بأن هذا سنة. أما الآن فمع يعني التباعد بسبب كورونا فبين المصلي والمصلي مسافة، فهل الإمام يقول تراصوا استو يأتي بهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه لا يقولها لأن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما؟ المتأمل في هذه المسألة يجد بأن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، فلا حاجة إلى أن يقول تراصوا، كيف يتراصون وهم بينهم تباعد، ولا حاجة إلى أن يقول تقاربوا، لا حاجة. لكن ممكن أن يقول اعتدلوا، لأن الاعتدال لا يلزم منه التراص، بمعنى أن يكون مسامت للخط ومتجه إلى القبلة، ممكن أن يقول هذا بعض الفقهاء، وهذه قاعدة بعض الفقهاء، لكن أنا أخرجها على قاعدة يذكرونها، بأن بالنسبة للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقال، وأنه لا يلزم وجود السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها هكذا، مثل قضية الأذان. الآن المؤذن يلتفت يقول حي على الصلاة يمين وحي على الفلاح يسار، مع أن وجود الميكروفون هو لا يرقى على السطح، فمن أهل العلم من يقول ما في داعي إلى الالتفات. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. بعض العلماء يقول لا، يذهب إلى أن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الالتفات يمينا ويسارا، ومثل هذه القضية. لكن لما كانت عندنا مسألة تسوية الصفوف صيغ متنوعة، يختار الصيغة المناسبة للحال فيقول اعتدلوا، اعتدلوا يكفي في هذا، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. أبو إبراهيم يسأل أيضا يقول بالنسبة لوضع المصلين الآن بعد قرار فتح المساجد، هل يلزم مع هذا التباعد أن يكونوا على صف واحد؟ الجواب نعم، يلزم أن يكونوا على صف واحد، يجب أن يكونوا على صف واحد بحيث لا يتقدم مصلي ولا يتأخر. فكون يوجد تباعد بين المصلين لا يلزم منه الإخلال بالوقوف في الصف، لا يلزم منه أن يتساهل المصلي فيخل بالصف تقدما أو تأخرا، وإنما هذه الفرج التي وجدت الآن إنما هي لضرورة، إنما هي لضرورة وتزول بزوال سببها، ولذلك يجب عليه أن يقف على الصف باعتدال. والآن ولله الحمد في المساجد يعني خدم الصف من خلال وضع هذه الاستيكرات، يسمونها استيكرات أو علامات أو لواصق، خدمت الناس بحيث أنهم يستطيعون الوقوف بشكل واضح. أبو إبراهيم يقول إذا كان المسجد قريب من البيت ومفتوح ولله الحمد، يعني هل يجب على الإنسان أن يشهد الصلاة ولا يصلي في بيته؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. قل جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة نوعان، معنوية وحسية، الحسية بالبناء والتشييد والرفع، والمعنوية بحضور صلاة الجماعة والجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء يعني المؤذن فلم يجب فلا صلاة له. قال العلماء لا صلاة له صحيحة. وقال العلماء وهو القول الراجح قال الجمهور لا صلاة له تامة وكاملة، وهذا هو القول الراجح. بارك الله فيك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد المصلين في صلاة الفجر، فإذا قيل له بأن فلان لم يحضر وفلان لم يحضر علم بأنهم من المنافقين. وكان الصحابة رضي الله عنهم ما يتركون صلاة الجماعة، حتى المريض منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك صلاة الجماعة فضلها كبير، وما بنيت المساجد إلا لصلاة الجماعة. لماذا بنيت المساجد إلا لصلاة الجماعة؟ ولذلك من عافاه الله عز وجل ومن عليه بالصحة والعافية وليس عنده ما يمنع من ذهابه إلى المسجد لا من خوف ولا مرض ولا شيء من هذا القبيل، فيجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة. للأسف الشديد بعض الناس الآن يتساهل، عنده تساهل، يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد في بيت الله. أما إذا كان مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة، أو كان مثلا يعاني إشكالات في الجهاز التنفسي، فإن الأطباء والإرشادات الطبية والتوجيهات الصحية كلها تشير إلى نصيحته بعدم الذهاب، لأن الفيروس هذا يلتقطه مثل أصحاب هؤلاء الأمراض. وكذلك كبار السن الذين طعنوا في السن، هناك توجيهات وإرشادات يعني التحبيذ أن لا يشهدوا. لماذا؟ لأن في الغالب أن هؤلاء يعانون إشكالات وشيء من هذا القبيل. أما من عافاه الله ومن عليه بالصحة والعافية وهذه نعمة من نعم الله، فلا يهجرن المسجد وإنما يشهد صلاة الجماعة. أبو إبراهيم أيضا من عجمان يسأل يقول ما حكم اصطحاب المصلي سترة إلى المسجد مثل غرشة الماء، لأنه لا يوجد الآن ستر في المسجد. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للسترة ما تصطحب إلى المسجد، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحمل السترة إلى المسجد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم يصلون يعني ويجعلون الجدار سترة أو السواري سترة. وأما جلب الستر إلى المسجد فلا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء. ولذلك المساجد الآن ممكن يصلي الإنسان إلى الجدار، ممكن يصلي إلى السارية، وإذا لم يستطع سقطت عنه ولله الحمد، لأن ما أحفظ في هذا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل السترة معه. ومن الفقهاء من يذهب إلى أن السترة يكفي أن تكون خطا، وهذا مشهور مذهب من المذاهب المعروفة، والخطوط الأمامية التي أمامك ممكن أن تنوي بأن تكون سترة. وتعرف الآن يا أبو إبراهيم بأن المساجد الآن الأعداد قليلة والناس متباعدين، ولا يوجد حقيقة من يخطف أمامك أو يمر أمامك، يعني المسألة الآن أسهل من ذي قبل. ولذلك أنا لا أنصح باصطحاب السترة إلى المسجد. أبو سعيد من أبو ظبي يقول يعني أذن الفجر وبعد 10 دقائق يعني يصلون، يقول أنا ما صليت في البداية، حز في نفسي وبعد رحت أصلي وشفت أن الوقت قريب وشيء من هذا القبيل. أبو سعيد بارك الله فيك، بالنسبة أبو سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الوقت الآن بين الأذان وبين الإقامة ولله الحمد صدرت فيه فتاوى شرعية ورسمية ولله الحمد، وما في داعي إلى مثل هذا التشكيك أو مثل هذا الشك أو مثل هذه الوساوس. وطبعا أبو سعيد أثار في نفسي شيء، لأن كثير يتواصلون معي عبر الخاص أو خارج البرنامج يقولون يعني شيء من هذا القبيل، ما في داعي يا إخواني بارك الله فيكم إلى مثل هذه الوساوس، هذه الشكوك، هذه الأشياء. ولله الحمد الآن بالنسبة للإجراءات خاصة مسألة الأذان وترتيبه بمثل هذه الطريقة الشرعية ولله الحمد، وتصلون في المسجد تشهدون الجماعة يكتب لكم الأجر والحمد لله أنتم في الوقت. نحن نقول إذا أذن الفجر جاز لك أن تصلي، فكيف بعد 10 دقائق؟ فكنا اعتدنا قبل أننا والله 20 دقيقة و25 دقيقة أو نصف ساعة، تغير الحال، تغيرت أمور كثيرة بعد كورونا. الآن تشوف الصفوف كيف تتم وشوف الآن أشياء كثيرة، ولذلك هذا كله في مصلحة الناس، في مصلحة المصلين. فاشهد الجماعة والحمد لله أنت تصلي في الوقت يا أبو سعيد. أم جاسم من عمان تقول حصلنا قطعة أرض في الصحراء، تقول أعلننا عنها مدة سنة ما ظهر أحد، تقول ما الحكم؟ أم جاسم بارك الله فيك، هذه تسمى اللقطة، واللقطة إذا كانت مما لا تتبعها همة أوساط الناس يجب تعريفها، والذهب قطعة الذهب طبعا تتبعها مش همة أوساط الناس بل أكابر الناس يذهبون ويبحثون عن قطعة الذهب هذه، ولذلك هذه لقطة، واللقطة يحفظها الإنسان عنده مدة سنة كاملة، يعرفها تعريف يغلب على الظن بأن الناس علموا بهذه القطعة. ومدام أنكم من خلال مجموعات الواتساب وأعلنتوا وبينتوا وضعتوا الرقم ثم لم يأتي أحد بعد سنة فتمتعوا بها، خلاص تملكينها يا أختي أم جاسم، هذه ملك لك أو ملك لمن وجدها، ملك لمن وجدها، لكن إن ظهر صاحبها يوما من الزمان لابد أن تخيرونه، تقولون والله انتظرنا سنة وتصدقنا بها أو تمتعنا بها أو استفدنا منها، تريدها تريد ثمنها ولا يعني تسامح؟ فإذا قال أسامح بالنسبة للصدق إن تصدقت بها فنية عنه ولكم أجر التقاطها لأنكم أمنا، وإذا كنتم استمتعتم بها فهذا من باب الهبة، يكون قد وهبها لكم ولا شيء عليكم بعد هذا. أم محمد من الشارقة تقول أنا بعد صلاة العشاء أصلي 4 ركعات، تقول هل هذا صحيح؟ نعم يا أم محمد الله يرضى عليك، هذا صحيح، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العشاء 2 ركعة سنة العشاء الراتبة البعدية، وإذا رجع، وإذا تقول عائشة وكان يصلي في بيتي 4 ركعات كما عند مسلم يصلي 4 ركعات صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أختي أم محمد أنت بالخيار، أنت الآن إما أنك تصلين 6 ركعات بعد العشاء كل 2 تسلمين منها أو 4 ركعات، وكل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أنصحك وأنت ما شاء الله حريصة على الخير وتبغين الخير والسنة اللهم بارك، صلي 2 هذه سنة العشاء البعدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وبعدين صلي 4 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات. العلماء يقولون بأن هذا من قيام الليل، وقد ورد عن ابن مسعود بإسناد صحيح أن من صلى 4 ركعات عدلنا مثلهن من ليلة القدر، وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يمكن أن يقال من قبيل الرأي، وفضل الله كبير وعطاؤه عظيم وخزائنه ملأة سبحانه وتعالى. فصلي 2 سنة العشاء البعدية وبعدين صلي 4 ركعات سلمين من كل 2. سعاد من العراق تسأل ما يعني عن الوقاية من السحر، وذكرت بأن شاكة وأن أناس يأخذون شيء من الثياب أو شيء من هذا القبيل. سعاد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا السحر ذكره الله عز وجل في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ولذلك قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويقول الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقول جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويقول جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا 7 الموبقات، الإشراك بالله، ثم قال والسحر، وبين عليه الصلاة والسلام بأن المصدق للساحر فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسحر على أنواع، سحر حقيقي وسحر تخيل، سحر حقيقي وسحر تخيل. وأما السحر الحقيقي فمنه ما هو شرك بالله رب العالمين، حينما يتقرب الساحر إلى الجن والشياطين بالذبح أو الاستغاثة أو الاستعانة، ومنه ما هو كبير من كبائر الذنوب إذا كان من جملة التدخينات والعقاقير وشيء من هذا القبيل، وذكروا من جملة ذلك ما يسمى بخفة اليد وهذه الألعاب التي فيها خفة، قالوا هذا من جملة السحر الذي يمثل كبيرة من كبائر الذنوب. بالنسبة للمسلم مطالب بأن يحصن نفسه دائما من الشرور عموما، من الشرور عموما، ولذلك في أذكار الصباح والمساء أخت الفاضلة ما فيه بإذن الله تعويذة وحماية وصيانة وشيء من هذا القبيل مما هو من هذه الشرور، لأن الله عز وجل شرع لنا جملة من الأمور التي يعتصم بها الإنسان من هذه الشرور، من السحر ومن العين ومن كيد الشيطان ومن كيد شياطين الإنس أيضا، لأن في الإنس شياطين، قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد يكون هناك مادة الشر عند بعض الإنس أقوى من مادة الشر عند شيطان الجن، ولذلك الإنسان يتعوذ بالله تعالى: اعتصمي بأذكار الصباح، اقرأيها واحفظيها، أذكار المساء. بالنسبة لك إذا كنت مجرد شك، اطرح الشك هذا وإلهي عنه ولا تلتفتي له. أما إذا كان حقيقة فرق بينك وبين زوجك، حصل فرقة لا لسبب، ما في سبب مادي، وإنما من وراء الأسباب الطبيعية هذه، فهذا قد يكون سحر أو عين. هناك مثلا أشياء في مرض، فحصت عند الأطباء قالوا بأنهم ما في شيء، كل التحاليل كل الأشعة الأشياء اللي يصنعها الأطباء ما أثبتت شيء. ممكن وأنت تعانين وعندك شيء من هذا القبيل، لأن بعض الناس الآن يشك بأنه مسحور وهو غير مسحور. السحر يقتل، السحر يقتل، السحر يمرض، جعل الإنسان في الفراش. السحر والعياذ بالله يجعل الإنسان يكره أحب الناس إليه، كما قال جل وعلا: يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كنت تعانين اعتصمي بالأذكار، بالأوراد اللي آيات القرآنية، سورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاث، كذلك بقية التعويذات. ممكن تأتين بماء فيه سدر تقرأين فيه أيضا وتغتسلين منه في اليوم أكثر من مرة، وبإذن الله تشفينا يا أختي سعاد. أمة الله من الجزائر تقول: أنا يعني آتي بدعاء ختم القرآن الموجود في آخر القرآن كلما ختمت. أمة الله، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعد ختمه القرآن أنه كان يدعو بدعاء ختم معين، ما في، ما عندنا هذه دواوين السنة، ما عندنا. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أولاده ودعا الله عز وجل دعاء غير مقيد، دعاء عام: اللهم اغفر لي وكذا، يعني أنا أقوله هكذا، يعني دعاء عام. ثبت عن أنس، ولذلك قال العلماء يكون له أصل. لماذا؟ لأن فعل الصحابي الذي ليس له مخالف يكون حجة، ولذلك ما خالفه أحد، فيجوز، يجوز. لكن أن تتقيدي بدعاء معين تعتقدين أنت بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثابت عن الصحابة، لا، ولذلك ما في داعي. يعني إذا ختمت القرآن: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلى آخر، اللهم اغفر لي والدي وارحمهما، اللهم متعني بالصحة والعافية، وشيء من هذا القبيل. أمة الله تقول: يعني أحيانا لما أقف في الحوش أدعو الله عز وجل أجعل وجهي إلى السماء، هل هذا صحيح؟ أختي الفاضلة، ما ثبت، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا رفع رأسه إلى السماء، وإن كان بعض العلماء يقولون بأن السماء قبلة الداعي، لكن هذا ليس له حقيقة مستند ولا دليل، وإنما يذكرونه هكذا. والمقصود بأن الإنسان يستقبل القبلة، فكل عبادة الأصل فيها استقبال القبلة، إلا ما ورد الدليل على خلافه. كل عبادة الأصل استقبال القبلة فيها، خاصة ما يتعلق بالصلوات والأدعية، إلا ما ورد الدليل فيها. فعندنا الصلوات، عندنا سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر، عندنا الدعاء، نتجه إلى القبلة، بارك الله فيك، نتجه إلى القبلة. عندنا ذبح الأضاحي والهدايا، نتجه فيها إلى القبلة. صلاة الجنازة، وضع الميت في القبر، كل هذا إلى القبلة. أمة الله تقول: امرأة تسأل بأن يعني حصل منها العادة السرية في نهار رمضان، ماذا عليها؟ أختي الفاضلة، عليها أمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، والله جل وعلا يقول وقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حمله كثير من أهل العلم على ما يسمى بالاستمناء، اللي يسمونه الناس الآن العادة السرية للجنسين، ولذلك هو كبير من كبائر الذنوب ومحرم. فتتوب إلى الله، والتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب ومن غيره لا بد فيها من ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. والعزم هذا يكون بقطع الذرائع وبسد الطرق التي تؤدي إلى الوقوع في هذا الأمر باجتناب مثلا كل ما يهيج الشهوة أو يفجر الغريزة في النفس، يعني مما يحصل للأسف بعض الناس برجله يذهب إلى مثل هذا الأمر. المسألة الثانية عليها قضاء هذا اليوم لأنه أفسدته بهذا الاستمناء، وقد جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولا شك بأن الاستمناء فيه التذاذ ولذلك هو نوع من أنواع الشهوة فيبطل به الصيام. أمة الله من ليبيا تقول بالنسبة لأذكار النوم هل إذا قلتها في سري دون تحريك الشفايف أكون قد أتيت بها؟ الجواب لا، لا يا أخت الفاضل ما أتيت بها، إنما تذكرتيها وتفكرت فيها. فالذكر والقراءة ما يسمى قراءة ولا يسمى ذكر إلا بتحريك اللسان والشفتين، أما إطباق الشفتين فهذا لا يسمى، هذا تفكر وتذكر فقط وتأمل ونظر. ولذلك أخت الفاضل إذا أردت فعلا أن تنال الأجر فحركي لسانك بالأذكار. أمة الله تقول هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن مشروعة؟ أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة جليلة، قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا؟ الجواب لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ الجواب لا أحد. ولذلك ليس هناك أصدق من الله جل وعلا وتقدس سبحانه وتعالى، لكن هذه الكلمة لما نأتي نوظفها بعد قراءة القرآن بعد كل قراءة نحتاج فيها إلى دليل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في الشريعة أن العبادات الأصل فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل من قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دواوين السنة بين أيدينا، ما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءة القرآن قال صدق الله العظيم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءة أصحابه فإذا أراد منهم أن ينتهوا قال حسبك، كما في حديث اللي في الصحيحين حديث ابن مسعود لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، ما قال قل صدق الله العظيم، قال حسبك. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قالها أحيانا من دون التزام لا بأس، يعني مرة من المرات قال صدق الله العظيم لا بأس، قالوا بشرط أن لا يلتزمها، إذا التزمها معتقدا بأنها مشروعة أصبحت الآن محدثة. أمة الله تسأل عن تشبيك الأصابع، التشبيك بين الأصابع في اليدين خارج الصلاة. أخت الفاضلة بالنسبة للتشبيك، تشبيك الأصابع على أنواع، تشبيك الأصابع على أنواع، فمن شبك بين أصابعه من باب الكبر لأن حالة من حالات المتكبرين فلا شك في حرمتها، لا لأنه تشبيك وإنما لأنه صادر عن خلق سيء وهو الكبر. فمن شبك متكبرا متغطرسا مغرورا هكذا ينظر إلى الناس شزرا وازدراعا هذا والعياذ بالله لا يجوز، لا لأنه تشبيك وإنما لكون المشبك متكبر. أما إذا شبك خارج الصلاة لأجل تنشيط الأصابع مثل نشط بعض الناس الأصابع، أو شبك لمثلا تفكير في مسألة، يعني بعض الناس إذا فكر يشبك أصابعه، أو مثلا أهمه أمر أقلقه أمر وشبك مثلا، ما في حرج ولله الحمد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه حينما صلى إحدى صلاة الغداة إحدى صلاة العشي قال صلىها ركعتين، قال الراوي فقام إلى خشبة معترضة في قبلة المسجد فاتكأ عليها مشبكا أصابعه كالمغضب صلى الله عليه وسلم، لأنه شيء في شيء جديد عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين، ها؟ فقال العلماء يجوز مثل هذه الحالات، أما داخل الصلاة فيكره، أما أثناء انتظار الصلاة هو جالس في المسجد قالوا يكره، أما وهو في طريقه إلى الصلاة يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك المصلي يديه في الصلاة أو في وهو في طريقه إلى الصلاة. ندى من العراق وأم عبد الله من أبو ظبي وأبو محمد من تونس، أبو محمد لا خلاص أعطيناها الجواب كاش ما شاء الله، الله مبارك. باقي عندنا الأخت ندى من العراق والأخت أم عبدالله من أبوظبي. أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى غدا إن شاء الله، موعدي معكم أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.